بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهد الرسالة الفضائية في إطلالة متجددة من يستفتونك، والذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب عبر الاتصال الهاتفي بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ الشريعة بجامعة المجمع. حياكم الله دكتور علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي إخواني وأخواتي أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذا اللقاء.
حياكم الله. أنتم مشاهدين الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأم محمد من السعودية. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يجزاك.
تفضل يا أم محمد بسؤالك.
أنا أصلي الله يجزاك يا محمد الله صلى الله عليه وسلم، أقول اللهم صل وسلم محمد يعني في أي وقت، ولا أقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وش أفضل هذه يعني، ولا أختصر على اللهم صل وسلم محمد يعني في أي وقت؟
يعني تريدين الصيغة الأفضل للصلاة على النبي.
إيه الله يجزاك خير. أي مطلع يجزاك
خير. وياك الله يحفظك.
سؤال
شكرا لك يا محمد. نذهب إلى أمة الله. تفضل يا أمة الله. أم أنس من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أمس سألت أسئلة جاوبت عن سؤالين وسؤالين ما جاوبت.
ذكريني بالأسئلة اللي ما تم طرحها.
السؤال الثالث، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما وقف عبد لله موقف أذل إلا وقفه الله موقف عز، يعني إذا التزم وسخر منها الناس أوقفه الله موقف عز.
ما وقف عبد لله موقف هذل ولا عز؟
إيه إلا وقفه الله موقف عز.
طيب
السؤال الرابع. نعم. الثاني عبارة سمعت في رسالة، من استصعب عليه أمر فوكله إلى الله وأحسن الظن بالله إلا أدهشه الله، هل هذا حديث أو عبارة؟ ما مدى صحته؟
طيب
شكرا
لك يوم أنا استسمى الإجابة إن شاء الله. أبا أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين الله يخليك.
الأول أبو أحمد.
أول رفع البسمة في كل آية لما نقرأها بصوت مرتفع، هل فيها حاجة؟ لأن أتحوث أنا وأنا صغير أسمع بسمة.
البسمة أنا عند ماذا؟
لما نقرأ أي سورة بسمة.
يعني لما تقرا اي لما
لما اصلي مثلا في الصلاه اقرا اي سوره بسم الله الرحمن الرحيم اول ما
قبل الفاتحه.
ايوه قبل الفاتحه
البسمله قبل الفاتحه.
ايوه. السؤال الثاني، انا اروح المسجد بدري الصباح.
نعم.
فاجلس اسبح واكبر، هل افضل اني اصلي على الرسول عليه السلام قبل صلاه الفجر؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك يا ابا احمد
رحم الله.
واياك يا ابا احمد جزاك الله. علي من السعوديه.
نعم
تفضل يا علي.
بس الله انا الوضوء انا ما عندي ما استطاع، عندي الم في الركب ولا استطيع اني امد ايدي على رجلي، ولا وانا جالس ما ادري كيف الطريقه.
لا تستطيع ماذا؟ ان تغسل يديك وقدميك هكذا؟
اي لا اغسل يدي لكن قدمي ما
أي.
ما أستطيع أن أمد يدي عليها من وجع الظهر.
أي نعم، ما تقدر تمدها بسبب ألم. طيب السؤال الثاني يا علي ولا سؤال واحد؟ طيب طيب
الله يبارك.
شكرا لك، شكرا لك. يحيى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز تسديد المخالفات المرورية لابني من الزكاة؟
سؤال ثاني يا يحيى.
لا شكرا، الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك. أم سعيد من السعودية. أم سعيد زكية من السعودية، ذهبت أيضا زكية. هيا تفضلي يا هيا من السعودية.
هيا هيا.
أي نعم نسمعك يا هيا، واسمعينا من الهاتف الله يرضى عنك.
ألو
تفضلي يا هيا.
أقول أقول ما ينساها ما في الأسهم، هل الزكاة عليهم ولا علينا؟
سؤال ثاني يا هيا. طيب شكرا لك. من علي من السعودية، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين من
الأول يا علي.
السؤال الأول في أخذ الصحن أحط فيه شوية موية من دورة المياه حق المسجد للعصافير والحيوانات الأليفة وتشرب منه، لأن بيتي بعيد على المسجد، فأخذ من دورة المياه حق المسجد أعطي لها موية تشرب منه. ما أدري جائز هذا ولا ما جائز، وهل تكون صدقة جارية أم لا؟ واضح؟
نعم واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للمشروبات، يعني تسمي ببداية الكأس أو كل ما شربت من الكأس تسمى عليه، واضح؟
أعد ما فهمت السؤال الثاني، أعده.
أقول لا المشروبات زي الشاي. أي. لما تشرب من الكأس تسمي في بداية الشرب الأول، أو أنه كل ما شربت منه تسمي، واضح؟
طيب طيب
شكرا
لك. شكرا لك يا علي. أم أحمد من السعودية. أم أحمد نذهب إلى أبي محمد. أبا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يحييك.
الأول الله يرضى عنك
وعنك وعن من يسمعنا إن شاء الله. الأول الله يحييك لبس الشراب بعد صلاة الفجر.
أيه.
توضع صلاة الفجر ولبس الشراب.
نعم.
ومسحت عليه الظهر والعصر والمغرب، يوم جاء صلاة العشاء حبيت أن أغير الشراب، طفعت القديم ولبست واحد جديد، هل يلزم اني بوضوءي كل لحظه اتوضا؟ طبعا انا كنت على طهاره.
طيب
واضح يا شيخ.
نعم بس تريد تغيير للشراب فقط.
وهل المسح يبدا من الشراب الثاني الجديد هذا ولا يستمر كان دارسه من قديم؟
طيب. الاول يعني. طيب. واضح السؤال. سؤال ثاني يا ابو محمد ذهب. ابا انس من الاردن.
فضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في البطاقات الائتمانية هذول مستعملهم.
اي.
في كل آخر شهر المبلغ اللي بسحب عليه مثلا من البطاقة هذا رجعوا لي 2%. هل هذا يعتبر ربا أو حرام أو يعني ممكن أخذها أو لا؟
الكاش باك؟
نعم.
اللي يسمونه كاش باك يعني يرجع لك.
بالضبط نعم.
إيه يعني كل ما تسحب آخر الشهر يعطي
آخر الشهر مثلا سحبت ب 1000 ريال فرجعوا لي 20 ريال
يرجعوا لك 2%.
2% نعم.
سؤال آخر يا أبا أنس.
سلام تقول طمرك الله
يسلمك. سلمك الله من الشر، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لجميع المتصلين، ومرحبا بشيخنا مجددا حياكم الله شيخ علي. ونبدأ بأسئلة المتصلين. أم محمد تقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات المتعلقة بالأذكار وبالدعاء، وصيغها والحمد لله كثيرة، كل ما جمع بين الصلاة عليه والسلام عليه فإنه محقق لهذا الفضل العظيم والأجر الكبير. ومن أفضلها في صيغها الصلاة الإبراهيمية، وهي التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقولها ونقرأها في ختام صلاتنا فرضا أو نفلا، وهي الصلاة الفريضة وصلاة النافلة في التشهد الأخير. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحديث والله أعلم.
هما سألت عن هذا عن أثرين أو حديثين لا تعلم ما صحتهما، ما وقف عبد لله موقف ذل إلا أوقفه الله موقف عز، هل هذا حديث صحيح أو حديث؟
لا أستحضر الجواب عليه الآن، وإلا فإن عبودية الله عز وجل التي انطوت على الذلة والضراعة والانكسار بين يديه هي أعظم أسباب الرفعة والمعزة يوم الوقوف بين يديه في الآخرة وإكرامه بجنانه، والله أعلم.
أيضا من استصعب عليه أمر ووكل أمره إلى الله وأدهشه الله، هل هذه أيضا من جملة الأحاديث أو من الآثار عن السلف؟
الله أعلم.
نعم.
لا علم لي بذلك.
نعم. أبو أحمد سأل عن البسملة قبل الفاتحة
في الصلاة.
في الصلاة نعم.
نعم، البسملة هي آية في مفتتح كل سورة ما خلا سورة براءة وهي التوبة، وبالتالي فهي آية في الفاتحة وفي آية وفي البقرة وآل عمران وسائر السور، والاستفتاح بها يكون سرا لا جهرا، بما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان رضي الله عنهم فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. في سؤاله معنا الشيخ علي.
اي نعم.
في سؤاله الثاني من أسئلة أبي أحمد يقول أنه يذهب إلى صلاة الفجر مبكرا وحتى قبل الأذان، ما أفضل عمل ينشغل به؟ يستغفر، يصلي، يقرأ القرآن، يدعو؟
كل هذه الأعمال من الدعاء والاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن كلها من الأعمال الفاضلة، ولكن الأفضل في وقت السحر قبل طلوع الفجر هو الانشغال بالاستغفار.
صحيح.
كما مدح الله أهله في قوله وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار، دل على أن الاستغفار في الأسحار وهو آخر الليل قبل طلوع الفجر من أجل الأعمال وأفضلها. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا فرغ من قيام ليله قبل طلوع الفجر طوى متحفه واشتغل باستغفار الله جل وعلا وطلبه المغفرة سبحانه وتعالى، والله أعلم.
سبحانه وتعالى. الأحبة في إكس، نبدأ بسؤال للأخ نايف يقول هل الاشتراط في الدعاء جائز؟
هل يشترط على ربه أو يشترط على أمر آخر، لابد أن نبين معنى الاشتراط.
نأخذ المعنيين يا شيخ.
نعم، إذا قال اللهم إن كنت كذا فاغفر لي فهذا لا يجوز الاشتراط فيه على الله، لا يجوز الاشتراط فيه على الله جل وعلا، لأنه مأمور في حال الدعاء بالعزم والجزم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، في رواية فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأما الاشتراط إذا دعا لأحد اللهم إن كان عبدك هذا من المؤمنين فتقبله واغفر له وارحمه حيث لا يعلم حاله فلا بأس بذلك، والله أعلم.
أحسنتم شيخنا. علي من السعودية يقول أنا لا أستطيع في الوضوء أن أجلكم الله أن أمد قدمي لألم لديه، ماذا يصنع في هذه الحالة؟
لا يستطيع ماذا؟
مد رجليه
في الصلاة؟
لا لا، أثناء الوضوء يا شيخنا.
أي نعم، لا يلزم مد الوضوء، يكفي أن تبللها بالماء بالشطاف أو باللي أو بالمغراف، فإذا بللت القدم كلها بالماء حصل غسلها وهو الحد الأدنى من الغسل، والله أعلم.
يحيى يسأل هل يجوز أن أسدد مخالفات ابني المرورية من الزكاة؟
لا يجوز ذلك، لأن الابن نفقته على أبيه، وإذا كان متعديا مخالفا أو عليه غرامات فلا يسددها أبوه ومن هو ملزوم بنفقته من زكاة ماله، وإلا كانت المخالفات والعقوبات التعزيرية المالية موجبة لدفع الزكاة لها، وهذا لا يصح من الأصول على فروعهم ولا من الفروع على أصولهم، لا من الآباء على أبنائهم ولا من الأبناء على آبائهم، والله أعلم.
فيما يتعلق بالزكاة، هيا تقول لدي أسهم وأسأل عن زكاتها.
زكاة الأسهم ترجع إلى أصلين شريفين، الأول إذا كانت الأسهم استثمار في الشركات السعودية المتداولة في سوق التداول وبالنظام، والحمد لله وهو النظام الشرعي، تلزم الحكومة الشركات بإخراج زكاتها، فأنت مخرج للزكاة من خلال النظام في قوته على هذه الشركات. أما النوع الثاني وهو أن تكون مضاربا في أسهمك، وذلك بأن تشتري من شركة وتبيع في أخرى سواء على سوق التداول أو غيره، فأنت تزكي ما عندك من الأسهم في قيمتها السوقية عند تمام الحول، هذا الواجب عليك أن تنظر قيمتها السوقية عند تمام الحول ثم تسيلها أي تحولها إلى نقد وتخرج منها ربع العشر بأن تقسم المبلغ الكامل على 40، والله أعلم.
علي من السعودية يقول لدي إناء أضع فيه ماء من دورة المياه التابعة للمسجد وذلك لسقيا الطيور، يعني هل يحصل ذلك بذلك الأجر وتكون صدقة جارية أم لابد أن يكون الماء من مائي أنا أو من بيتي؟
كمال الأجر وثوابه أن يكون الماء من بيتك مما تدفع قيمته، لأن الماء الذي يخرج من دورات المساجد دورات المياه في المساجد هذا حكمه وقف، ودورك أنك نقلت هذا الوقف من دورات المياه إلى سقيا الطيور أو سقيا البهائم، وبالتالي لن تتبرع بهذا الماء من حر مالك حتى يكون لك كمال الأجر وثوابه فيه، والله أعلم.
نستدركم صاحب الفضيلة في هذه الاتصالات. أم سعود من السعودية، تفضل يا أم سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة قاطع رحم، هل المؤمن يخلد في النار؟ كيف
يجمع بين هذا.
نعم
هو يعد ويطلع من هنا.
طيب
أبغى الشيخ يفصل يا رأيك ساكشا.
سؤال آخر يا أم سعود.
شكرا يا أستاذ.
أبشري بالخير الله يرضى عنك. أم أنس تفضل. يا أم أنس من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ أقرأ القرآن، أنا أمية وأقرأ القرآن مع الجوة.
أي نعم.
ولا مرتني ركعة السجدة سورة السجدة ما أقدر أسجد لأني تعبانة، مرة نسجد ومرة ما نسجد، ما أدري علي أسجد.
طيب. سؤال آخر يا أم أنس.
سؤال آخر يا أم صلاة الرباعية في آخر ركعة أقدامي كانت مرتفعة شوي، ما هي ممدودة، ما هي جازة على الأرض جدا، ما أدري هو صلاتي يعني صح ولا عيدها.
كنت رافعة أقدامك؟
لا بس روسي صافي كذا على الأرض، ما أنا رازمتها جدا.
يعني ما هي مستوية على الأرض، شيء مرتفع وشيء مستوي.
ايوه.
شري بالخير. في سؤال آخر يوم أنس.
سلامتك. لا أدري في أصل وأنا في ركعة جثني مرة السجود وأنا قائمة ما أقدر أسجد وما أجد أقوم أسجد للصلاة.
كيف؟
لأن مرتني آية السجدة.
أي هذا السؤال الأول.
إنه تأذاني وأنا أصلي واقفة ما أقدر أسجد وما أجد أقوم أصلي.
أي نعم إذا مريتي بآية السجدة ما تستطيع السجود وتعودين مرة ثانية يتعبك هذا الشيء.
يتعبني
ثقيلة
شوي.
طيب أبشري بالخير، أبشري بالخير، وفقنا الله وإياك يا أم أنس. أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بنتي إن شاء الله بكرة عندها عملية الساعة 6 بعد المغرب، بكرة تقدر تصلي المغرب. طيب صلي معي العشاء يمكن ما تلحق على صلاة العشاء، أنا بسوي عملية الساعة 6 بعد المغرب بكرة.
طيب
تصلي العشاء مع المغرب ولا شو؟
طيب سؤال ثاني أم محمد.
لا خلاص الله يجزاك العافية.
بارك الله فيك. أم حبيبة من السعودية.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. لحظة الله يعافيك.
طيب ناخذ سؤال آخر معنا. أبا ماجد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي الله يعافيك سؤالين من سؤال من فقرتين.
طيب تفضل.
الفقرة الأولى طال عمرك، هل اليوم اللي سلمت على الوالد هل اليوم اللي سلمت على الوالد في قبره هل هو يعني يرد له يروح له أو أنه يشعر أو ولا اصلي اسلم على من الامام ولا من جهه القبله؟ هذا السؤال. الفقره الاولى وش اسمه. الفقره الثانيه طال عمرك كلام دعيت مثل اخواني او والدي او اي اخ قريب هل هو يشعرون اني يعني دعيت لهم؟ هذا الفقره الثانيه.
السلام والدعاء.
اي نعم.
شكرا شكرا لك يا ابا ماجد. ام حبيبه عادت الينا.
أم حذيفة
تفضل يا أم حذيفة.
الله عافيك. عادي بنتي تقول أنا معي فلوس وعندي خير، عادي اشتري كعب ب300 ريال.
سؤال آخر.
السؤال الثاني. كلمة وردي كلمة.
تحب نشوف إذا مثلا سويت أبكار خلاص
هل إيش؟
ومثلا أخذ شوية فوائد عادي ولا حرام؟
أي ما فهمت السؤال، عيد السؤال. يوم
يعني مثلا انا تحملت موقع تابي واخذوا شويه فوائد على الاقساط، هل حرام ولا حلال؟
متاكده انها فوائد؟
اهلي يقولون ياخذون بس انا اقول ما ياخذون.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك.
الله يعطيك العافيه.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لجميع المتصلين. نعود الى شيخنا المبارك الشيخ علي حفظكم الله. و تبقى سؤال للأخ علي من السعودية، يقول عند التسمية قبل الشرب هل تكون من أول مرة يعني لما أشرب أقول بسم الله وأشرب، أم كلما أردت أن أشرب أسمي؟
فتسميته عند الشرب وعند الأكل تكون من أول مرة فقط،
أي.
إلا إذا نسيها في أولها فإنه يسمي في أثناء شربه أو أثناء أكله قائلا بسم الله في أوله وآخره، والله أعلم.
أبو محمد يقول أجلكم الله لبست شرابي بعد الفجر وبقي معي حتى العشاء، يعني مسحت عليها وصلى الصلوات إلى العشاء ثم أراد استبدالها بأخرى، هل نزع الشراب ينتقض به الوضوء؟
نزع الجورب ونزع الخف لا ينتقض الوضوء بمجرد نزعه، لكن إذا نزعه وبقي فترة فلا يصلح أن يلبس شراب آخر إلا بعد طهارة غسل جديدة. أما مجرد استبدال جورب بجورب أو خف بخف ينزع هذا ويلبس هذا فيتم المدة الأولى، والله أعلم.
أبو أنس من الأردن سأل عن البطاقات الائتمانية التي يكون فيها استرداد في آخر الشهر بمقدار 2% ما يعرف بالكاش باك.
ليس عندي تصور في هذا، نعم. وجوابي هو الله أعلم.
أم سعود من السعودية في الحديث الشريف لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل معنى ذلك الخلود في النار؟
لا يخلد في النار إلا من وقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين يخلدون في النار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. أما عصاة الموحدين سواء قاطع رحم أو شارب خمر أو آكل ربا أو مؤذن لغيره فإنه إن شاء الله دخوله النار يعذب فيها على قدر ذنبه لا على جهة الخلود منها، وما جاء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام ولا يدخل الجنة قاطع رحم، هذه من نصوص الوعيد وأدلة الوعيد التي تضم إلى أدلة الوعد، ومجموعهما أنه إذا توعد بالنار ودخلها فلا يخلد فيها بل على قدر ذنبه، والله أعلم.
نسأل السلام العافية. ثم أنا استقول أقرأ القرآن مع الجوال مع الـ أو الـ القلم الصوتي، فإذا قرأ آية فيها سجدة تقول أحيان أسجد وأحيان لا أستطيع بسبب تعبي وثقلي وهي كبيرة في السن، وكذلك إذا كانت تصلي مثلا إما قيام الليل أو حتى نافلة أو فريضة تصلي ومرت بآية سجدة تقول لا أستطيع أن أسجد ثم أعود لأن ذلك في شق عليها.
سجود تلاوة ليس من الواجبات،
نعم.
بل هو من السنن والمستحبات، فإن تيسر لها السجود من غير مشقة سجدت، وإن لم يتيسر فإنه لا يجب عليها ذلك. والحمد لله مسائل الشريعة مبناها على السعة، وثمة قاعدة شرعية عظيمة أن الأمر في شريعة في الإسلام إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، والله أعلم.
أم محمد من السعودية تقول شخص سيجري عملية عند الساعة 6 مساء في المغرب، هل إذا صلى المغرب يجمع العشاء قبل أن يجري العملية وربما العملية تستغرق وقتا طويلا؟
هذا في حكم المريض، والمريض جاز له ويجوز له الجمع بين الصلاتين جمعا بلا قصر، فيصلي المغرب 3 ثم العشاء 4 ثم يدخل عمليته، إلا إذا كان مسافرا فإنه لا يجوز له، فإنه يجوز له القصر مع الجمع، والله أعلم.
أبو ماجد سأل عن إذا أتيت إلى المقبرة وسلمت على والدي المتوفى هل يشعر بسلامي وهل يرد علي، وأين يكون اتجاهي إذا أردت أن أسلم عليه، وسأل أيضا إذا دعوت للأموات من المسلمين هل يشعرون بهذا الدعاء؟
عندنا مسألتين. المسألة الأولى شعورهم بسلام المسلم عليهم، والميت إذا جاءه من يعرفه في الدنيا وسلم عليه فإنه يعرفه، يعرف مسلمه، كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم: ما من مسلم يمر على قبر أخ له يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه وعرفه. وأما في أي جهة يقف فليس فيها جهة محددة، في أي الجهات وقف العبرة بالسلام، لأن السلام دعاء. وأما معرفة الميت بدعاء الحي له فإنه لا يعرف بل ينتفع بهذا الدعاء، ينتفع الميت بدعاء الحي، لما روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من دعاء ابنك الصالح لك. فينتفع الميت بدعاء الحي، لا سيما إذا كان من أحبته وقبل دعاؤه، والله أعلم.
هل يلزم شيخنا السلام على الميت الحضور للمقبرة؟
السلام لا بد فيه من المرور بالمقبرة على الأقل، أو دخولها في السلام عليه. أما الدعاء فلا يلزم،
نعم،
إنه يسلي يدعو للأموات أينما كانوا، إلا ما يتعلق بالسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يصح من أي مكان في هذه الدنيا. فقد جاء أعرابي إلى حجرة دفنه عليه الصلاة والسلام ويدخل رأسه في كوة فيه، فرآه علي بن حسين زين العابدين فقال: هلما إلى الغداء يا أخ العرب. فدخل عليه في بيت فاطمة قال: إني أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الفرجة، ما تصنع؟ فقال: أسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنهم: والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله ملكا يبلغني سلام أمتي، اللهم صلي وسلم عليه.
اللهم
والله أعلم.
اللهم صلي. أم حذيفة سألت بسؤال وأنا سأجعل من هذا السؤال جزئين. الجزء الأول: الشيخنا من وسع الله في رزقه وأراد أن يشتري شيئا من مستلزمات أو من الملبوسات، فاشترى شيئا ربما يكون مبالغ في سعره، يعني قد نشتري مثلا أجلكم الله حذاء في مثلا 60 ريالا في 80 ريالا، وتكون مثلا اشتراه الشخص ب 300 ريال، هل يعد ذلك من التبذير والإسراف المنهي عنه؟
الله جل وعلا يقول في محكم تنزيله من كتابه وكلامه القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. التبذير والسرف يرجع في كل زمان إلى ما تعرف عليه أن هذا من الاقتصاد أو هذا من الترف والتبذير والسرف، وهذا ليس فيه حد محدد من الشرع، وإنما أرجعه الشرع إلى ما تعارف عليه الناس في عرفهم مع حقيقته الشرعية. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والله أعلم.
الجزء الثاني يا شيخ: أن شراء الكعب جلكم بالله، ما حكمه بالنسبة للمرأة؟
شراء ماذا؟
الكعب،
كعب المرأة في حذائها.
نعم نعم
نعم. الكعب في أحذية النساء له حالتان، إن كان أقل من 4 أصابع فيجوز لبسه لأنه ليس من التبختر في المشية وليس من إظهار عجيزتها، أما ما كان 4 أصابع فأكثر فإنه يجعل المرأة إذا مشت عليه متمايلة، وقد ورد الوعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فإن من صور المائلات المميلات في مشيتهن، والكعب العالي من 4 أصابع فأكثر، هذا ما يحقق هذا الوصف النبوي الذي توعد على أهله وأصحابه بالنار، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، والله أعلم.
الشركات التي توفر خدمة التقسيط اشتر وادفع لاحقا، يعني تساءلت أم حذيفة في سؤالها الثاني عن إحدى الشركات وذكرت أمر الفوائد، تقول أنا أشعر أن هناك فوائد أو إذا وردت فوائد في المعاملة هل تصح هذه البيعة أو هذه المعاملة؟
قطعا أن هذه الشركات المقسطة اشتري وادفع سابقا لا بد أن تستفيد، فإن كانت فائدتها منك أيها المقسط فهذا هي الربا، وإن كانت فائدتها من غيرك كالبائع أو من فارق السعر فلا يعد هذا ربا، لأن حقيقة المعاملة بينك وبين هذه الشركات اشتري وادفع لاحقا وما يتعلق بها أنها تقرضك المبلغ وتستوفيه منك إما في آخر الشهر أو بعد مدة 40 يوم أو نحوها، فلو زادوا عليك ريالا واحدا بل قرشا واحدا على هذا النحو فهذا هو الربا، لأنه داخل في صريح ربا القروض والديون، والله أعلم.
نعم، نذهب إلى الأخوة في والأخوات في إكس. تقول أسماء: هل من أذكار ما بعد الوضوء قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك؟
نعم، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا أنه يقول إثر وضوءه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فقد ورد هذا الدعاء إثر الوضوء، وورد أيضا في كفارة المجلس الذي كثر فيه لغطه، والله أعلم.
بدر يقول: أنا أدرس خارج مدينتي لمدة 3 أيام ولي سكن هناك، هل لي أن أقصر وأجمع، وهل صلاة الجماعة واجبة علي؟
إذا كان الواقع كما ذكر يسكن خارج مدينته لمدة 3 أيام في دراسته ويرجع 4 أيام إلى مدينته فهذا حكمه من له إقامتان وفي كلتا الإقامتين يتم صلاته ولا يقصرها، أما في الطريق بين الإقامتين ذاهبا وآيبا يجوز له الجمع والقصر، والله أعلم.
أم يوسف تقول: منذ 5 سنوات قمت بتركيب لولب واستمر الحيض 15 يوما، وفي الشهر الذي يليه في اليوم 8 اغتسلت مع وجود الكدرة والصفرة، هل ما أفعله صحيح مع العلم أنني قمت بتركيب غيره واستمريت إلى اليوم 8 لم أغتسل؟ يعني هي سألت أن في اليوم 8 تقوم بالاغتسال مع وجود الكدرة والصفرة، فماذا تصنع؟ يعني هل تستمر حتى مضي 15 يوما أم وقت الحيض المعروف اللي هو 7 أيام أو 8 أيام؟
المرأة تنظر إلى حيضتها التي اعتادت عليها قبل أن تركب هذه الموانع سواء من لولب أو غيره، والغالب أن من ركبت اللولب فإنها تزيد حيضتها بمقدار 3 أيام، فإن كان حيضتها 7 أيام تزيد إلى 10، فما زاد على ذلك تغسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم أو الوساقات معها، والله أعلم.
طيب. طوق الياسمين تقول: ما الفرق بين ركعات ما بعد راتبة العشاء 8 ركعات والوتر، يعني من صلى 11 ركعة فهذه كلها وتر؟ يعني البعض يشكل، هل هذه هي نفس تلك أم هناك فرق بينهما؟
فرق في صلاة الليل بين مجرد الركعتين والركعتين 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 وهكذا ينويهما قيام الليل وتهجدا، وبين صلاة الوتر التي هي آكد صلاة الليل، وصلاة الوتر أقلها ركعة وأقل الكمال 3، ويجوز أن يصلي 5 بسلام واحد وترا، و7 بسلام واحد وترا، و9 أيضا بسلام واحد وترا، أو بالسلام بعد 8 ثم يأتي بالوتر بالتاسعة، فهذا بحسب ما قام في نيته، ما نواه مجرد قيام الليل أو نواه وترا، ويرجع فيه إلى نيته وقصده، والله أعلم.
هنا سؤال من الأخ أحمد، وما أدري يا شيخ هل تتفق معي، ربما فيه رائحة وسواس، يقول أو يسأل عن الأماكن أجلكم الله التي فيها روائح كريهة أو فيها اتساخ، هل يحرم فيها ذكر الله باللسان؟
بل هذا السؤال سؤال وسوسة أبلغ من الرائحة.
نعم.
فلهذا الأماكن التي فيها الروائح الكريهة لا تمنع صاحبها من ذكر الله، إنما ذكر الله ممنوع منه صاحبه حال قضائه الحاجة، حال قضائه الحاجة. أما المواضع في بيته، في غرفته، في طريقه، في وهي مواضع فيها كراهية الرائحة، لا يمنع ذلك من ذكر الله. فهذا الصائم يخرج من جوفه رائحة كريهة بفراغه من الطعام، ولا يمنع من ذكر الله، بل هذا الخلوف الناتج عن صيامه أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بنت الحجاز تقول: لدي زواج لابنتي، وكما هو معروف أن أهل الزواج ينشغلون من الظهر إلى ما بعد المغرب في المشغل، ولدي مشكلة في كثرة التردد على دورة المياه، ويصعب علي ذلك مع وجود المكياج، فهل لي أن أجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
لا إله إلا الله، سبحان الذي لا إله إلا هو. تريدين أن تجمعي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل المكياج والتزين، وتتهاوني بالصلاة لأجل هذه الأمور التافهة؟ هذا حرام عليك ولا يجوز لك، لأن الله جل وعلا جعل الصلوات في كتاب موقوت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا بوقت وعليه، فلا يجوز هذا الفعل، ولا يجوز الاستخفاف بالصلاة في مقابل الحفلات والتزين بالمكياج حتى أجمع الصلاة لأجل ذلك. المؤمن يتقي الله ويخاف من وعيده، قدم الأمور التافهة غير اللازمة على هذه الفرائض المؤقتة المفروضة من ربنا سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا سؤال: فدية قص الشعر وتقليم الأظافر للمحرم 6 مساكين، كم يعني بالضبط؟ ما أعرف كم، وهل يجوز أن أصوم ولا أطعم؟ وإذا كان يجوز هل يكون الصوم متتابعا؟
يقول الله جل وعلا في فدية الأذى، وتشمل قص الأظافر والأخذ من الشعر وتغطية الرأس للمحرم الرجل ومس الطيب ولبس المخيط للرجل أيضا. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجاءت على جهة التخيير صيام، وهو أن يصوم عن الفدية الواحدة 3 أيام، أو صدقة في إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهو ما يسمى بالكيلو ونصف من تمر أو من رز أو برغل أو زبيب أو شعير أو قمح، أو يمسك شاة أو سبع بدنه. هذه على جهة التخير.
تخير.
فيجوز لك الصيام 3 أيام عن الكفارة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع كما سبق، والله أعلم.
والصيام متتابع أو متفرق؟
يجوز متتابعات وهو الأفضل، ويجوز متفرقة.
الحمد
لله. لا نشدد فيشدد الله علينا.
الحمد لله.
والله أعلم.
الحمد لله. بارك الله فيكم. الشراء من البقالات أو المحلات التي تقدم تخفيضات على منتوجاتها أو على بعض منتوجاتها، إذا كان فيه ضرر على بقية المحال الأخرى هل يجوز؟
وما هو الضرر المتحقق وقوعه على بقية المحلات الأخرى؟
تسألني يا شيخ؟
ما هو هذا الضرر؟ نعم،
يعني يسبب عزوف، يعني يتجهون إلى هذا المحل الذي عمل هذه التخفيضات، وبالتالي يعني يتضرر المحل الآخر ولا يأتيه أحد.
التخفيضات على نوعين، تخفيضات مأذون بها من الجهات الرقابية فلا حرج في ذلك، والنوع الثاني تخفيضات يخفضها صاحب المحل ليضر بغيره. فهذا القصد في الإضرار حرام شرعا وحرام في تبعيته وآثاره إذا تحقق وقوعه من هذا المضر بغيره. والله والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في جوامع كلمه قوله لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.
شكرا لكم صاحب الفضيلة الشيخ علي الشبل، بارك الله فيكم.
وأنا كذلك أجدد لكم ولزملائكم وللمسلمين أجمعين الشكر والدعاء لنا ولهم بالقبول والتوفيق، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يحاذرنا ويجنبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الشكر يمتد إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. غدا بمشيئة الله تعالى موعد متجدد، إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيمتون الصواب.